الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق الخلق وتفرد بالملك لا شريك له. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمدا عبد الله ورسوله أرسله ربه رحمة للعالمين ومسك الختام للأنبياء وللمرسلين، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل دينه حتى أتاه اليقين. فاللهم اجزه عنا وعن سائر المسلمين خير ما جزيت به نبيا عن أمته ورسولا عن قومه. أما بعد، أخوة الإسلام، فقد روى الإمام أحمد في مسنده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لسيدنا جابر بن عبد الله بن حرام، وكان جابر وأبوه صحابيين جليلين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان عبد الله وولده جابر يريدان الاشتراك في غزوة أحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان عبد الله قد أنجب بنات ولم ينجب إلا ذكرا واحدا هو جابر، فأراد عبد الله أن يختم حياته بالجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولعل الله تعالى أن يرزقه الشهادة في سبيله. ولكن مع هذا كان مشغولا ببناته، فأمر جابر أن يبقى مع أخواته ويخرج هو مع رسول الله. ودخل جابر ودخل عبد الله ابن حرام المعركة مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد، وكان من أول من أصيب ومات شهيدا في سبيل الله تعالى. وكان النبي بعد غزوة أحد يبشر أهل القتلى والموتى من الشهداء بما أعد الله لأهليهم في الجنة تسكينا لنفوسهم وتصديقا لوعد الله تبارك وتعالى الذي وعدهم. فروى الإمام أحمد في مسنده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لجابر: يا جابر، إن الله تعالى ما كلم أحدا من خلقه إلا من وراء حجاب، غير أنه كلم أباك سفاحا بلا حجاب. يا جابر، إن الله تعالى ما كلم عبدا من عباده إلا من وراء حجاب، ويرى أنه كلم أباك سفاحا بلا حجاب. فقال: يا عبد الله تمن علي. فقال عبد الله لربه: يا ربي، أتمنى أن تبعثني فأقاتل في سبيلك فأقتل، ثم تبعثني فأقاتل في سبيلك فأقتل، ثم تبعثني فأقاتل في سبيلك حتى أقتل. وذلك لما رأى عبد الله من عظيم ثواب الله جل وعلا للمجاهدين والشهداء عند ربهم سبحانه. فقال الرحمن جل وعلا: يا جابر، يا عبد الله، لقد قضيت ألا يعود من مات. قال: يا ربي، دعني أذهب فأبشر أصحابي حتى لا ينكلوا عن الجهاد. فقال الله لعبد الله: ابق أنت وأبلغهم أنا. فأنزل الرحمن تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون. إخوة الإسلام، إن أعظم الأعمال التي يقدمها العبد أن يموت شهيدا، أن يضحي بماله وبنفسه في سبيل الله تعالى. ولذلك جعل الله عز وجل منزلة الشهداء ثاني المنازل بعد الصديقين بعد الأنبياء. قال تعالى: أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فجعل الله منزلة الشهيد أعظم المنازل بعد منزلة الصديقين التي تلي منزلة الأنبياء. إخوة الإسلام، لما عرف المسلمون ذلك كان يتمنى كل رجل وطفل وامرأة أن يموت شهيدا في ساحة القتال ابتغاء مرضات الله تعالى. ولذلك قال نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم مبينا هذا الأمر ومبينا أن الذي ينكل عن الجهاد ولا يحب الجهاد فذلك إنسان لم يعمر قلبه الإيمان ولم يصدق مع الرحمن جل وعلا. فقال صلى الله عليه وسلم: من لم يغزو ولم يحدث نفسه بغزو مات ميتة الجاهلية. من لم يغزو ولم يحدث نفسه بغزو مات ميتة الجاهلية، ومعناه أن الإنسان يجب عليه أن يكون دائما متشوقا أن يموت في ساحة الجهاد، أن يخرج بنفسه تاركا الدنيا وراء ظهره مجاهدا في سبيل الله إعلاء لكلمة الله. لا يريد من ذلك شهرة ولا يريد من ذلك سلطانا ولا يريد من ذلك مالا، إنما يريد وجه الله جل وعلا ونشر دينه. ولذلك لما جاء رجل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم قائلا: الرجل يقاتل شجاعة والرجل يقاتل ليرى مكانه والرجل يقاتل حمية، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم مهملا الإجابة عن هؤلاء الثلاثة لأنهم ليسوا على طريق الله، فقال صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، أي وما دون ذلك لا يلتفت إليه. ولذلك كان الصحابة والتابعون من أخلص الناس في هذا، بل كان أحدهم لا هم له إلا الجهاد، بل كان بعضهم لا تمر عليه ليلة أحب إليه من ليلة يرابط فيها في سبيل الله تعالى. ولذلك يقول خالد بن الوليد وهو من أعظم أبطال الإسلام والمسلمين: ما ليلة تزك فيها إلي عروس أو أبشر فيها بمولود ذكر بأحب إلي من ليلة بت ساهرا أنتظر أعداء الله ومطر السماء ينهمر على رأسي، أي حينما أبيت أرابط في سبيل الله في ليلة شديدة البرد كثيرة الظلم كثيرة المطر وأنا أنتظر أن يظهر الصبح لأقاتل في سبيل الله، أحب إلي من أن تزف إلي عروس جميلة أو أبشر بمولود ذكر. إنها الهمم، إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوزع الغنائم بعد المعارك، فجاءه رجل فأعطاه النبي ما كان له من نصيب، فعاد الرجل يسأل ما هذا يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم تلك غنيمتك. فقال والله ما تبعتك لهذا، ما تبعتك وجاهدت معك لآخذ شيئا أو ثمنا أو غنيمة لجهادي. فعاد النبي يسأله فلما تبعتني إذن؟ يريد النبي أن يصل إلى ما في قلب الرجل ونيته ليصحح له إن كان مخطئا ويؤيده إن كان مصيبا. قال فلما تبعتني إذن؟ فقال الرجل تبعتك لأقاتل في سبيل الله تعالى، فيرزقني الله سهما هاهنا، وأشار إلى حلقه، فأموت فأدخل الجنة. هذا هو الهم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن تصدق الله يصدقك، إن كنت صادقا مع الله فسوف يسوق الله إلينا دليل صدقك. ودخل الرجل بعد ذلك معركة مع النبي وفقد. وسأل النبي صلى الله عليه وسلم ما بال فلان؟ فبحثوا عن الرجل فجيء به مقتولا وسهم في نحره، فلما رآه النبي قال صدق الله فصدقه الله، صدق الله في نيته وعزمه فصدقه الله فأيده بأن مات شهيدا بسهم في نحره. إخوة الإسلام، إن أعظم ما يقدمه الإنسان المسلم هو نصرته لدين الله ونشره لدين الله جل وعلا. ولذلك إخوة الإسلام فحبيبنا يحذر ويقول من لم يغزو ولم يحدث نفسه بغزو مات ميتة الجاهلية. وفي المقابل من جاهد أو أراد الجهاد أو نوى الجهاد وكان مخلصا ولم يتهيأ له ذلك فمات، فإن الله يعطيه أجر الشهيد ولو مات على فراشه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من سأل الله الشهادة مخلصا بلغه الله منازل الشهداء ولو مات على فراشه. من سأل الله الشهادة مخلصا بلغه الله منازل الشهداء ولو مات على فراشه. إخوة الإسلام، إننا اليوم مع فاتح جديد من الفاتحين الأعلام، إنه رجل قلما يسمع عنه شباب هذا العصر لأنهم شغلوا بأبطال الكرة وبنجوم السينما ونجوم الإذاعات، ولم يبالوا بعد ذلك لا بدين ولا بغيره. أما المخلصون فهم يعرفون أقدار هؤلاء الناس ويعلمون أنهم لا يعيشون في زمن من الأزمنة في أمن ولا في سلامة ولا في دين، إلا أن الله جعل هؤلاء الناس سببا في توصيل الدين إليهم والجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمته ولنشر دينه. إن صاحبنا اليوم هو سيدنا عقبة بن نافع. وسيدنا عقبة بن نافع، قبل أن أتحدث عنه أريد أن أعرفك أنه أحد الأبطال الذين شاركوا سيدنا عمرو بن العاص فتح مصر، وكان قائدا مظفرا وكان فارسا مغوارا وجاهد في سبيل دينه منذ نعومة أظفاره إلى أن تعدى سنه 60 بقليل، وظل من يوم حداثة سنه يشارك في المعارك وفي القتال حتى رزقه الله الشهادة وهو يجاهد في سبيله وهو فوق 60 من عمره. إنه رجل ليس كأي رجل، إنه نسيج وحده، ولكنني حتى لا أضيع الوقت أريد أن أضع بعض المعالم التي تكون لنا نبراسا وضوءا يضيء لنا حياتنا ويحمي ويملأ قلوبنا بالعزة لله ورسوله والثقة في وعد الله ونصره، ويملأ قلوبنا بالإيمان والشوق إلى الجنان والحور العين وإلى مجاورة الرحمن وإلى مصاحبة نبينا محمد العدنان. إن الناس لما كانت حياتهم مرتبطة بدنياهم انقطعت آمالهم عند الدنيا، فترى أحدهم لا يعمل في ليله ولا في نهاره إلا من أجل الدنيا وحطامها، ومهما بلغ في الدنيا من مركز فهو يصنع في مركز أعلى ولو باع لأجل ذلك دينه وحياته وجنته ومرضاة ربه. أما الصحابة وأبناء الصحابة فلم يكن لهم هم إلا رضا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ولد سيدنا عقبة بن نافع في مكة المكرمة وهو من بني فهد، وكان أبوه نافع من أعظم قواد الإسلام، وكانت عائلته من مشاهير الصحابة الأعلام الذين أبلوا في الإسلام بلاء حسنا، ولكن الله قدر لمولد عقبة ظروفا أحاطت به فساهمت في تربية شخصيته. إنه ولد والمعركة على أشدها بين رسول الله وبين كفار مكة، وما أن فتح عينيه وأدرك ما حوله حتى أتم الله على رسوله نعمته وفتح مكة ودخل بنو فهل في دين الله أفواجا كما دخل غيرهم، وأصبح سيدنا عقبة لا يصبح ولا يمسي إلا على كلمات تتردد في أذنه: الجهاد، القتال، الفتوحات الإسلامية، الجهاد في سبيل الله، المعارك. فعاش الطفل هذه الأيام يسمع عن الجهاد ويسمع عن القتال ويسمع عن الفتوحات وإن كان لا يدرك معنى ذلك، وما أن شب حتى عرف معنى الجهاد. وقيد الله له رجلا من أعظم قواد الإسلام ومن أعظم عبقري المسلمين ومن أدهى دهاة العرب في السياسة والإدارة والحروب، ألا وهو سيدنا عمرو بن العاص. فقد كان عمرو بن العاص ابن خالة سيدنا عقبة، وكان عقبة يجلس إليه ويستمع إليه ويطلب منه أن يحكي له فتوحاته وبطولاته، ولثق عقبة بعمر وسار مع عمر، وعمر يصحبه وينميه ويعلمه ويزكيه ويرشده، حتى أصبح سيدنا عقبة منذ نعومة أظفاره سارسا مغوارا محنكا معلما تحت قيادة عمرو بن العاص ابن خالته. فلما رأى عمرو بن العاص استعداد الرجل النفسي وما وهبه الله جل وعلا من مواهب من لدنه جل وعلا في رجاء من رجاحة عقل وقوة قلب وعزيمة صادقة، تعهده بالرعاية، فأخذ عمرو يربيه وينميه ويعلمه ويدربه حتى صار وهو صغير قائدا عظيما. فوكل له عمرو بن العاص قيادة بعض الحاميات فأبلى فيها بلاء حسنا، فصحبه عمرو في معاركه وجاء به إلى مصر ففتح الله على يديهما وعبد لهم شعب مصر وأرضها، فدخل المصريون في دين الله أفواجا. فتعلم بعد ذلك عقبة من عمرو بن العاص سياسة الإدارة والدعوة إلى الله جل وعلا. دعا عمرو بن العاص أهل مصر إلى دين الله فدخلوا في دين الله أفواجا. إنه دعاهم بعدله ودعاهم بحلمه ودعاهم بسعة صدره فدخلوا في دين الله أفواجا، وصار منهم الكثيرون جنودا لله ورسوله تحت قيادة عمرو، وعلى مرأى ومسمع من عقبة بن نافع رضي الله عنه. فتعلم الصبر والشجاعة والسياسة والريادة والعدل والإخلاص. ثم سيره عمرو بن العاص بعد أن أتم الله عليه فتح مصر كلها، نظر عمرو إلى شمال مصر وجنوبها وأراد أن يؤمنها من البيزنطيين ومن الرومان، فأرسل عقبة بن نافع رضي الله عنه إلى ليبيا حتى يؤمن جانب مصر. فتوغل سيدنا عقبة بجيش قليل فدخل في البربر وفي أهل ليبيا حتى وصل إلى برقة، فجلس إلى شيوخها وإلى علمائها وإلى رجالها وإلى زعماء البربر واختلط بهم وعرف بلادهم وعرف شخصيتهم وعرف الظلم الواقع عليهم ودرس المواقع الجغرافية ونفسية الرجال واضطهاد الروم لهم وما يفرضون عليهم من ضرائب، وبشره بدعوة الإسلام وبنبي الإسلام، فاشتاقت القلوب إلى العدل وإلى رحمة الله جل وعلا. لم يبدأهم سيدنا عقبة بقتال، إنما بدأ معهم بالدعوة إلى الله وبأن الله أرسل محمدا بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وأن الله بعثهم ليخرج العبادة من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام وإلى رحمة الرحمن جل وعلا. يحكم فيطاع، فهو سبحانه وتعالى هو الذي يملك الأمور، يقلب ما يشاء، يقلب الليل والنهار، يعز من يشاء ويذل من يشاء، ويؤتي الملك من شاء وينزع الملك عمن شاء. فتفتحت قلوب هؤلاء الليبيين وتفتحت قلوب البربر إلى الإسلام واشتاقوا إليه، وواعدوا عقبة أنه إن جاء بجيش فلسوف يساندوه، ولئن جاء هذا الدين بعدله فلسوف يعتنقوه. فأرسل سيدنا عقبة إلى عمرو بن العاص رسالة مختصرة يبين له ما فعل من دعوة البربر إلى دين الله وتبشيرهم بدعوة رسول الله وبعدل الإسلام وبرحمته، وأن النفوس قد تهيأت وأن البلاد قد تفتحت وأن مساحتها كذا ومداخلها كذا ومخارجها كذا، ورسم لعمرو خطة ودعاه أن يقبل بجيش الرحمن. فسر بذلك عمرو سرورا عظيما، لأنه لم يقف في وجه الفتوحات إلا جهل عمرو بتلك المناطق. وصار عمرو على بركة الله ففتح ليبيا إلى برقة بزعامة عقبة بن نافع وبإرشاده وبدعوته، حتى نعلم أن الإسلام لم يفتح البلاد بالسيف وإنما فتحهم بدين الله، وأن السيف لا يفتح قلوبا بل يجرحها، أما الدعوة إلى الله فهي تفتح القلوب وتفتح العقول وترشد الأبصار والعيون إلى مرضاة رب الأرض والسماء، إلى عدل الإسلام وإلى رحمته وإلى دعوة نبيه الأمين، إلى جنات عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. ففتح عمرو بإذن الله وثم بمساندة عقبة بن نافع أرض ليبيا إلى برقة، وأرسل إلى عمر بن الخطاب أمير المؤمنين يبشره أولا بفتح مصر، ثم يبشره بفتح برقة، ثم يستأذنه أن يتوغل في بلاد أفريقية. ولكن عمر بن الخطاب خاف على الجند من التوغل في أرض لا يعرفوها ويقابل قوما لا معرفة لهم بجهادهم، فأمر عمرو بن العاص أن يبقى واليا على مصر وأن لا يتعدى برقة. فأمر عمرو بن العاص عقبة أن يكون واليا من قبله على برقة، فاختلط عقبة بن نافع بأهل البربر ودعاهم إلى دين الله فدخلوه، وظل عقبة بن نافع 4 سنوات واليا على برقة يعلم الناس دين الله ويرشدهم إلى توحيده، فدخل البربر في دين الله أفواجا وأقام عقبة رضي الله عنه للإسلام دولة. ثم تغير الأمر فقتل سيدنا عمر بن الخطاب، ثم ولي الأمر من بعده عثمان، فعزل عمرو بن العاص عن مصر وولى عبد الله بن سعد بن أبي الصرح ولاية مصر، ثم جاء عبد الله فأقر عقبة على برقة، ولكنه توغل وظل يتوغل ويفتح بلدا من بعد بلد يشاركه فيها عقبة، حتى فتح الله على يد عقبة جميع أفريقيا ببركة دعوته وببركة صبره وببركة دعائه وخشوعه. أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا أمثال هؤلاء، وأن يعد للإسلام من أهله من يحمل عنه ويدافع عنه، إنه سميع قريب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده، وأشهد أن سيدنا محمدا لا نبي بعده. أما بعد، إخوة الإسلام، فإن الله تعالى قد وعد بنصر دينه ووعد بنشر الإسلام، ولقد بشر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا وهو في أشد أوقات المحن. إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبشر بنصر الإسلام ولم يبشر باتساع الإسلام بعد أن أصبح للإسلام دولة، ولا بعد أن أصبح للإسلام طولة وجولة، مما بشر حينما كان الإسلام ضعيفا مهيبا. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أنه نبي، وأنه يتكلم بالغيب، وأن الذي نبأه بالغيب الله. فمثلا حينما ننظر إلى بشارة تأتي على لسان النبي في أحلف الظروف، لما خرج النبي من مكة قاصدا أهل الطائف وضربوه وآذوه، فلما رجع النبي وزيد إلى مكة وجد أهل مكة قد وقفوا عن بكرة أبيهم وعزموا ألا يدخلها عليهم، وبقي النبي بين مكة والطائف لا يقبله أهل الطائف وقد طردوه وضربوه، وجاء إلى مكة فوجد أهلها قد وقفوا له بالمرصاد وأغلقوا أمامه كل باب. وهنا تحركت البشرية في زيد، وعاد يسأل النبي كيف ندخل مكة إذن يا رسول الله، وكأن زيدا يقول ليتنا ما تركنا أرضنا، إن هؤلاء لم يؤمنوا وهؤلاء اتخذوها فرصة أننا خرجنا فمنعونا الدخول. وإذا بالنبي المؤيد يعلم زيدا ويعلمنا، يقول بثبات يا زيد يا زيد إن الله جاعل لما ترى فرجا ومخرجا، يا زيد إن الله ناصر دينه ومظهر نبيه. إن الذي ينظر لو كان غير النبي لقال صدقت يا زيد، كيف ندخل وكيف ينتشر الإسلام والأرض التي أكرمها الله بإنزال الوحي أول المعاديه، لكنه على ثقة من ربه ونسأل أكل القرشيون بأصحاب النبي، وجاء سيدنا خباب بن الأرت قد مزقوا ظهره، وضعوا ظهره على الجمر حتى كان ينزل صديد صدره صديد ظهره فيطفئ الجمر، وقام وقد اشتعل ظهره نارا، وجاء الكعبة فوجد النبي نائما في ظلها، فوقف على النبي يشكو حاله ويقول: يا رسول الله، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ ألا تستنصر لنا ربك؟ فيجلس النبي ويقول: إنكم قوم تستعجلون. لقد كان يؤتى بالرجل في من كانوا قبلكم، فيوضع المنشار في مفرق رأسه، ثم يشد إلى نصفين ما يرده ذلك عن دينه. ولقد كان يؤتى بالرجل في من كانوا قبلكم، فيمشط بأنشاط الحديد ما بين لحمه وعظمه ما يرده ذلك عن دينه، ثم يقول: لا يبلغن هذا الدين ما بلغ الليل والنهار، ولا يترك بيت حذر ولا وبر إلا دخل بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به أهل طاعته، وذلا يذل الله به أهل معصيته. هذه الثقة هي التي تربى فيها عقبة وأمثاله. فهذا عقبة، أضرب لك موقفين أو ثلاث قبل أن أختم الكلام عنه. أما الأول فقد صار عقبة بجيشه في طريق وعر، أراد أن يفاجئ أعداءه، وإذا به ينقطع به الطريق ويقل الماء ويشرف الناس على الموت. ماذا يصنع عقبة؟ ما وجد حيلة إلا أنه توضأ وأمر أصحابه أن يتوضأوا أو يتيمموا، ما فيه. ثم وقف عقبة يدعو الله ثقة فيه بأن يسقيهم، ورفع يديه وكان رجلا مجاب الدعوة، فما أنزل يديه إلا وجد فرسه يضرب الأرض ويبحث فيها بقدمه، فانبجث الماء من تحت قدمي فرسه، فنزل وأمر الناس أن يحطوا تحت أقدامه، فحفظ فأخرجوا عيونا وآبارا، فشربوا واغتسلوا وتوضؤوا وملأوا، وفتح الله عليهم فكروا على عدوهم فنصرهم الله تعالى. لم ييأس، لم ينقطع رجاؤه حتى لو مات، فالله ناصره، لأنه ما خرج إلا يريد وجه الله والموت في سبيله. أما الطرفة الثانية والعظة، أن سيدنا عقبة أراد أن يحصن أرض الإسلام في أفريقيا، فأمر ببناء مدينة القيروان، واتخذ مكانا للحق، لكنها كانت مكان سبخة مليئة بالزرع والأشجار، فخاف الجند وقالوا: يا عقبة، لا نأمن على أنفسنا العقارب والحيات والسباع. فوقف عقبة على رأسها، رأس الأرض، ونادى: يا أيها الحيات والسباع، إن جند محمد وفينا أصحاب رسوله صلى الله عليه، إنا جند محمد عبد الله ورسوله وفينا أصحابه، وإني آمركم أن ترحلوا من هذه الأرض لمنزلها، وإني قد أمهلتكم، فمن وجدته بعد ذلك قتلته. ما أجن الرجل أن طار عقله أن يخاطب حيات وعقارب وسباع؟ لو خاطب أناسي أو جن لكان معذورا، أما أن يخاطب حيات وتعابين وسباع فهذا أمر فوق الخير والشهادة. ولكن الأعجب منه أنه رأى السباع تخرج وقد حملت أبناءها، والحيات تخرج وقد حملت ذراريها، فأمر عقبة جيشه أن يتنحى جانبا وألا يتعرض لشيء منها، وظل الناس ينظرون ويعجبون حتى انقطع أثرهم ولم يبق واحد منهم. فنادى عليهم عقبة: قد أنذرتكم، من وجدناه بعد قتلناه ولا عذر له. ثم نزل عقبة فلم يجد حشرة ولا نملة، وقد خرج الجميع يتركون الأرض لأصحاب النبي يعينونهم على الجهاد في سبيل الله. وهذا الأمر لم يكن خاصا بعقبة، فقد أجرى الله على يدي كثير من الصحابة تلك الكرامات إعزازا لدينه ولنبيه. هذا سيدنا سفينة، سفينة كان مولى رسول الله محمد، أحد الموالي كأنس بن مالك، ولكن أنس كان خادما، أما الموالي فهم العبيد. فكان أحد الموالي وشارك المسلمين في جهاد، وكان خرج دليلا فتاح ولم يعرف أين الجيش، فبينما هو يمشي إذ رأى أسدا فوق وقال: يا أبا الحارث، إني سفينة مولى رسول الله، فهل تعرف أين جيشنا؟ فبصبص الأسد وشمشم والتفت يمنة ويسرى ثم صار، فصار خلفه سفينة حتى أدرك الجيش. إنهم قوم آمنوا برب الكون، رب العالمين، الذي بيده كل شيء، الذي يملك كل نفس وهو على كل نفس قائم. وكيف لا يعلم، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ بأي لغة خاطبوهم؟ خاطبوهم بلغة القرآن، فأفهمهم الرحمن خطهم وصرف عنهم ما أراد جل وعلا إعزازا وإكراما لنبيه صلى الله عليه وسلم، ووفاء بوعده: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وظل سيدنا عقبة يجاهد، فلما بلغ 60 جمع أبناءه وقال: يا أبنائي، إني موصيكم بتقوى الله تعالى، وموصيكم بالقرآن، ولا تأخذ السنة إلا من ثقة، ولا يدخلنكم شيء عن كتاب الله وعن سنة رسوله، وعليكم بالتقوى وبالعدل، فإن الله يؤيد أهل التقوى وأهل العدل. وإني أستودعكم الله، فقد عزمت أن أخرج فربما لا تروني، فقد عزمت على أن أظل مجاهدا حتى ألقى الله تعالى. وهو فوق 60، وبدأ قتاله وحياته العسكرية والجهادية منذ نعومة أظفاره وهو في أقل من 20 من عمره، وظل يجاهد أكثر من 40 سنة، ووصل بجنوده إلى المحيط. ماذا يصنع وقد عاهد الله أن يعبد الأرض له؟ فدخل في المحيط إلى أن وصل الماء إلى صدر فرس، ثم وقف ينظر ويسأل الدليل: هل تعلم خلف البحر من قوم؟ قال: لا. فوقف ونظر وقال: اللهم إني قد خرجت مجاهدا في سبيلك، لا أريد إلا إعلاء دينك وإلا نصره ونشره، ولا أبتغي بعد ذلك إلا موتا في سبيلك، ولو أنني أجد ما يحملني على البحر لعلي أجد قوما أعبدهم لك، فلا يعبدون ربا سواك ولا يشركون معك غيرك لفعلت، ولكن هذا آخر جهدي، لا أعلم شيئا بعد هذا، ولكني أسألك ألا تردني إلى بيتي، وأن تجعل بيتي قبري، وأن تجعل موتي شهادة في سبيلك. ثم رجع الرجل وأمر جنوده أن يتفرقوا حتى لا يشعر بهم عدوهم فينقض عنهم، وسلك هو طريقا في 300 فعلم به بعض الأمراء الخائنين فانقضوا ونقضوا العهد مع الإسلام وكفروا بعد إيمان وأحتقوا به ولأصحابه ودارت بينهما معارك ضارية حتى قتل 300 عن آخرهم وبينهم عقبة شهيدا في سبيل الله. إخوة الإسلام إن حب هؤلاء الناس لربهم وحبهم لنبيهم وحبهم لنشر دينه ولنشر التوحيد كان يفوق كل لذة وكل مصنع. فلو أن ظهر فينا بعض هذه الصفات وظهر في أبنائنا تلك الخلال لتغير وجه التاريخ، وبعدما كانت أمم مستضعفة أصبحت أمم قوية تنشر الفضل والعدل. فلما تركوا الجهاد ذلوا وضعفوا وضربهم الله بالخد، فصار أرخص دم على وجه الأرض دماء المسلمين وأعراض المسلمين. فهل لنا في ذلك ذكرى؟ إن في هذا لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. اللهم اغفر لنا.